عنا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد سلام جعفر، اليمن.
نعم، نتقدم بجزيل الشكر لأختنا المستمعة الفاضلة أم سلام جعفر من اليمن على هذه المشاركة الطيبة. نعم أيها الأحبة، حول موضوع رمضان ربيع القرآن، طبعا يوجد هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام حول صلاح الأمة، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: صنفان من أمتي، إذا صلحا صلحت أمتي، وإذا فسدا فسدت أمتي، هم الأمراء والقراء. لا شك أيها الأحبة أن فساد أهل الحل والعقد والمتولين على الأمة له الدور الكبير في فساد الأمة وضعفها، بل هم السبب الحقيقي في تخلف الأمة وانهيارها. وعن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: احذروا على دينكم ثلاثة، رجلا قرأ القرآن حتى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك. قلت: يا أمير المؤمنين، أيهما أولى بالشرك؟ قال: الرامي. ورجلا استخفته الأحاديث، كلما حدثت أحدوث كذب مدها بأطول منها. ورجلا أتاه الله عز وجل سلطانا فزعم أن طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله، وكذب لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا ينبغي للمخلوق أن يكون حبة لمعصية الله، أو أن يكون حبه لمعصية الله، فلا طاعة في معصيته ولا طاعة لمن عصى الله، إنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمر، وإنما أمر الله عز وجل بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية الله، وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية الله. نعم أيها الأحبة، ننتقل إياكم وإياكم إلى هذه المحطة وللحديث صلة، فابقوا معنا مشكورين.
الساعات لا يجري إلا زمن الحب بلا كلمات، كيف أناجيك بذراتي، باسمك تتسابق خفقاتي، أنفاسي تلهم عبراتي، ندائي في روح الله. الله 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 الله، لا إله إلا الله. الله 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 الله، لا إله إلا الله.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم وعباداتكم في هذه الأيام والليالي المباركات. أما الآن أدعوكم إلى الاستماع إلى المحطة القادمة ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي محطة وبشر الصائمين.
قال الله تعالى في الحديث القدسي:
الصوم لي وأنا أجزي به.
وبشر الصائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرؤوف الوهاب، وأزكى الصلاة والسلام على محمد وآله الأطياب. إخوتنا المؤمنين الأكارم، قال تعالى في محكم كتابه العظيم وتنزيله الحكيم في سورة البقرة الآية 83 بعد 100، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية المباركة أيها الأخوة الأعزاء إنما جاءت في سياق جملة من الأحكام الإسلامية الشرعية، ثم أفرد مقطع منها لحكم الصيام باعتباره عبادة خاصة تعد من أهم العبادات، فهي تحفة مهداة إلى المؤمنين الذين صدر الله تعالى آية الصوم بخطابهم: يا أيها الذين آمنوا. فكان الحكم الإلهي من جهة مشعرا بالتأكيد، ومن جهة أخرى بالترغيب، ومن جهة ثالثة يشعر بالحنان الإلهي الرباني، حيث يخاطب الله العظيم عباده المساكين الضعفاء الفقراء إكراما لهم، فيأتي نداؤه رقيقا يفتح شغاف القلب ويسمو بمعنويات الروح ويحث همم الضمير، ويأتي طيبا على النفس باعثا للذة خاصة تفوق لذائذ الأطعمة والأشربة ومتع الغرائز والشهوات. إنه الخطاب من رب العزة إلى عباده الفقراء، فإذا تأمله المؤمن كان له بشرى هانئة تذهب عنه هم الصبر على الأكل والشرب وهم الحرمان والتقيد. وتلك كلمة للإمام جعفر الصادق عليه السلام ما أسماها، حيث يقول: لذة ما في النداء أزال تعب العبادة والعناء. أجل إخوتنا الأفاضل، نسمعها من بطنان العرش ومن موضع الكبرياء والعظمة: يا أيها الذين آمنوا. فما ألذ هذا النداء وقد خص به المؤمنون، لأنهم الملبون، بل هم إلى طاعة الله السباقون. فإذا سمعوا خطاب ربهم تبارك وتعالى هذا لم يبالوا بعده بعناء أو مشقة على ترك اللذائذ المادية، بل تكون أرواحهم مأنوسة ومستعدة متهيئة لأن تؤدي ما يأمر به الباري وتنتهي عما ينهى عنه سبحانه جل وعلا. وفي النداء الرباني إخوتنا الأفاضل إشعار بأن العبادة لا تصح إلا مع الإيمان، ومن الإيمان النية الصالحة والطاعة المخلصة والامتثال لله تعالى حبا وطمعا في القرب ونوال الرضا منه جل وعلا. وبعد شرف الخطاب الإلهي الذي يتلقاه الذين آمنوا تأتي البشارة الأخرى، وهي شرف التكليف الإلهي، فذلك مما أكرم الله تعالى به عباده، أكرمهم بأن خلقهم ولم يكونوا شيئا مذكورا، ثم جعلهم بشرا سويا في أحسن تقويم، وأكرمهم بالعقل، وكذا أكرمهم بأن بعث فيهم من عنده تبارك شأنه أنبياء ومرسلين منذرين وأوصياء مرشدين هادين، وأنزل لهم الشرائع والسنن والأحكام والآداب، هي أسباب السعادة والهداية والسلامة في الدنيا، وقد وعدنا على الأخذ بها أن يرزقنا في الآخرة جنات النعيم المقيم وحياة هانئة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إكراما آخر لنا وبشارة أخرى يزفها إلينا. ومن تلك الأحكام الصيام، وإن هي إلا أيام معدودات وساعات معلومات يمسك فيها العبد عن بعض المباحات والملذات، ثم يكون ممن رجي له أن يكون من الذين وعدوا بقوله تعالى لعلكم تتقون، وذلك مؤداه إلى رحمة الله ورضوانه وطيب نعمه وجنانه. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم. أنتم معنا في هذه الأمسية رمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أما الآن نذهب إلى مشاركاتكم وإلى مشاركة المستمع عبد الله أبو عون من سلطنة عمان، يكتب فيها: السلام عليكم، الله يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وغفر الله أمواتنا وأمواتكم وجميع المؤمنين والمؤمنات بجاه محمد وآله الطاهرين المعصومين عليهم السلام. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تصدق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه 70 نوعا من البلاء. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أفطر على تمر حلال زيد في صلاته 400 صلاة. نعم، نشكر المستمع الفاضل عبد الله أبو عون من سلطنة عمان على هذه المشاركة الطيبة. أما حول موضوع هذه الليلة أي رمضان ربيع القرآن، أجرت زميلتنا حوارا مع سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذا اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من الكويت، ورمضان كريم سماحة السيد، وتقبل الله صيامكم وصالح الأعمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله، وإن شاء الله صياما مقبولا ودعاء مستجاب إن شاء الله. شكرا على إتاحة هذه الفرصة وإن كانت فرص قليلة، لكن نختصر الحديث.
حياكم الله. سماحة السيد، كما قال الإمام الباقر عليه السلام: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. فنحن في هذه الدقائق من برنامج قبل طلوع الفجر نتكلم في محضركم حول هذا الموضوع، يعني رمضان ربيع القرآن. فسماحة السيد، بداية، ما هي الآيات الدالة على نزول القرآن دفعة واحدة في شهر رمضان؟
طبعا هذا ملحوظ في نفس القرآن، يرد هناك تعبيران، فمروة يجي القرآن يقول نحن نزلنا بمعنى أنه نزل على شكل تدريجي، يعني مراحل. أنزلنا دفعة واحدة، وهم الآيات هم تفسير أهل البيت، لأن نحن أتباع أهل البيت نعتمد تفسير القرآن من أهل البيت باعتبارهم أهل البيت، وأهل البيت أدرى بما فيه. القرآن نزل في بيوتهم، الحسين عليه السلام يخاطب أحد شيوخ القبائل بالطريق إلى العراق، يقول له: ما أصنع بك؟ ولو كنت في المدينة لأخذتك إلى بيتنا وأريتك أثر جبرائيل في بيتنا. فبيت الرسالة، بيت النبي، هو المحطة الأولى لنزول القرآن تدريجيا. فنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله كما يقول الشاعر: فما نزل القرآن في غير بيتكم، يخاطب أهل البيت: أرى حبكم يا آل أحمد جنة ولي جنة في سالف الدهر واقية، فما نزل القرآن في غير بيتكم، فما بيت مروان وبيت معاوية.
نعم.
إذن نحن تأويل القرآن، تفسير القرآن نأخذه من أهل البيت. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أوضحوا ذلك لنا بأن القرآن نزل وأنزل، نزل دفعة واحدة في ليلة القادر في شهر رمضان، ولذلك المبارك، ولذلك إنا أنزلناه في ليلة القادر، ولكنه تدريجيا خلال 23 سنة، وطبعا أكثر نزل في المدينة للعلم.
نعم.
ربما يعني ربع أو ثلث القرآن نزل في مكة، ولكن أكثره نزل في المدينة المنورة.
طيب سماحة السيد، ما سبب نزول القرآن يعني دفعة واحدة في حين نزلت آياته المباركة على قلب النبي تدريجيا؟
نعم، سبب نزول القرآن دفعة واحدة هي في الواقع نزلت الآيات حسب الحاجة الماسة في حينها.
نعم.
فمرة تنزل الآية لتوضح حكما شرعيا، ومرة تنزل الآية لتدلل على علة ذلك الحكم الشرعي، ومرة تنزل الآية جواب على قصة، ومرة تنزل الآية لتشكل عظة ونصيحة، ومرة تنزل الآية لتدخل في أجواء أخرى. يعني القرآن يعالج قضايا الطب، قضايا الأخلاق، كما يقول الإمام الصادق.
نعم.
سلام الله عليه، إن الله جمع علم الطب بأكمله في آية واحدة، فقال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما أطيل، باختصار كل هذه المناسبات تنزل بها آية أو آيتان في أي أمر، سواء كان شخصيا، اجتماعيا، عسكريا، قتاليا، شتسمي جهاديا.
نعم.
هكذا في المجالات الأخرى، والحكمة بينها رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الله عز وجل جعل في القرآن حلا لكل معضلة أيا كانت صفتها تحدث للبشرية وللإنسانية.
نعم سماحة السيد، سؤالنا الأخير لحضرتكم، يعني ما هي الدروس المأخوذة من تعامل المعصومين عليهم السلام مع القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك؟
نعم، الدروس المأخوذة من تعامل المعصومين عليهم السلام مع القرآن، طبعا التعامل هو تطبيق وترجمة لأوامر النبي، وطبعا النبي صلى الله عليه وآله تعامل مع القرآن مرة بوصايا ونصائح، ومرة من خلال عمل النبي مع القرآن. النبي صلى الله عليه وآله أحد مصادر أنسه النظر إلى القرآن. النظر إلى القرآن هذا له أهمية رائعة، يعني الآن بعد ما إجت هاي الموبايلات هذا الغضب، وإن كان بفائدة لكن الفائدة 10% وفساده 90%، أحدث لنا بلاء وبلاء وبلاء.
نعم.
عموما بعض إخواننا ماسك الموبايل يقرأ القرآن بالموبايل، صحيح هو أبو الموبايل مصوره ومخلي، لا، النظر إلى القرآن مسألة غير القراءة. أحد العلماء الكبار في قوم أنا قاعد عنده وأشوف التليفونات متصلة شيء ورا شيء، استخاراته والقرآن بيده، ما شعرت عنده ملل أو كلل. سألت قلت له سيدنا أنت ما تتعب؟ قال ليش، ولكن اللذة في مجال آخر. قلت ما هو؟ قال ثلاث أنواع مصادر اللذة لي، واحدة منها ما أذكر البقية الوقت حتى لا ينفد، قال النظر إلى القرآن، لأن النظر إلى القرآن يجلو الهم،
نعم
بعد يجلو البصر، بعد يجلو البصيرة. فلذلك ورد التأكيد من أهل البيت أن نتعامل مع القرآن دائما سواء في البيت. أنتم تلاحظون بيوت أهل البيت شي يقول أبو فراس الخمداني، تتلى التلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. سبحان الله، حتى ألد خصوم أهل البيت كانوا لما يقعون بمطبات وبحرج شديد ما عندهم لا يملكون جواب، علمائهم مفتوهم هيش يفلسون ما عندهم شيء، فيضطرون يلجؤون إلى أبواب أهل البيت لحل تلك المعضلة أو ذلك الجواب المعقد. وطبعا الإمام يجاوبهم، لكن يجاوبهم هنا يعاودون في إلحاح ممل مع الأسف. ما هو الدليل؟ فورا الإمام يجاوبهم بالدليل القرآني. جهوزية أهل البيت سلام الله عليهم قائمة على أمرين: أولا ارتباطهم بالقرآن، ذلك الارتباط الوثيق، وثانيا اندماجهم وتفاعلهم وذوبانهم مع مفاهيم القرآن. فلذلك كل إمام من أئمتنا، كل معصوم من المعصومين 14، لا نراه يبتعد عن القرآن أنملة واحدة. القرآن من ورائهم ومن فوقهم ومن أمامهم وعن يمينهم وعن شمالهم، وهذا أكبر شرف وأكبر وشاح مبارك يتشح به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فلا نسمع صوتا للقرآن يفرح القلوب كأصوات أهل البيت. يعني البعض كان يمرون من بعيد على منازل أهل البيت سلام الله عليهم حتى يسمعوا صوت القرآن بتلك النبرة المريحة والمهدئة للمشاعر العواطف. نسأل الله أن يجعلنا دائما مع القرآن أولا وآخرا.
نعم إن شاء الله. شكرا جزيلا سماحة السيد لإتاحة هذه الفرصة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وسائلين الباري عز وجل أن يمن على الجميع بقبول الأعمال والطاعات، وإن شاء الله يعيده على الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركة.
وحياكم الله، إن شاء الله ما أخذنا أكثر من الوقت. شكرا جزيلا،
حياكم الله، وشكرا لمتابعينا، ونعود إلى الزملاء في البث المباشر وما تبقى من برنامج قبل طلوع الفجر.
ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. صفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان.
أيضا بدورنا نشكر سماحة السيد حسن الكشميري على هذه الإيضاحات وتسليط الضوء على موضوع لقائنا في هذه الليلة حول شهر رمضان ربيع القرآن. كما نشكر الزميلة حوراء بلال لإعدادها وتقديمها هذا اللقاء. نعم، قبل أن نكمل حديثنا أيها الأحبة، أود أن أنوهكم بأن أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها سوف يرفع في تمام الساعة 5 والدقيقة 3. نعم أحبتي، هنالك سؤال يطرح وهو: من يخاصمه القرآن؟ ويجيب نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله عن هذا السؤال، فقد جاء في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من قرأ القرآن ثم شرب عليه حراما أو آثر عليه حبا للدنيا وزينتها استوجب عليه سخط الله إلا أن يتوب، ألا وإنه إن مات على غير توبة حاجه القرآن يوم القيامة فلا يزايله إلا مدحوظا. وحول دفع العذاب جاء عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله عز وجل ليهم بعذاب أهل الأرض جميعا حتى لا يريد أن يحاشع منهم أحدا إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات، فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات والولدان يتعلمون القرآن رحمهم وأخر عنهم ذلك. جعلنا الله وإياكم من المرحومين ومن الذين يشملهم رحمة الله تعالى. نقف عند هذه الوقفة أيها الأحبة وثم نكمل حديثنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على أثير إذاعة طهران العربية أرسل بالغ التبريكات والتهاني بحلول شهر الله، شهر البركة والرحمة. هذه الأيام المباركة التي بدأت تزين أيامنا ليست إلا فيوضات إلهية وفرص ذهبية لنيل البركات والتوفيق. لذلك علينا نحن عباد الله أن نغتنم هذه الفرص، أن نترك كل ما يمكن أن يلهينا عن طاعة الله لنقف أمام هذا رب العظيم الرحيم عابدين شاكرين على أنعمه. علينا جميعا وعلى الشباب خصوصا إدراك ماهية وقيمة هذه الأيام المباركة للاستفادة منها، ونبني جسر التواصل بيننا وبين الله جل وعلا، والاستزادة من بركات القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي يشكل صلة وصل بين العبد والمعبود. نحن نظن أنه في الصيام مشقة، ولكن الصيام ليس فقط طاعة لله، هو في الحقيقة خير لنا من الله جل وعلا. الله ليس محتاجا لصيامنا، بل نحن محتاجين لهذا الخير. فيه نتعلم الصبر، نتعلم كيف نكون عبادا أتقياء، نترك ملذات هذه الدنيا لنيل ملذات أخروية لا تنضب. نسأل الله أن يقوينا على صيام شهره وعلى قراءة كتابه وتهذيب نفوسنا التي غطتها ذنوب. من لبنان كانت معكم زهراء.
جزيل الشكر للمستمعة الفاضلة زهراء علاء الدين من لبنان على هذه المشاركة الطيبة. أما الآن أيها الأحبة ندعوكم إلى الاستماع إلى المحطة القادمة، وهي محطة تمثيلية تحت عنوان سيد الأوصياء.
سيد الأوصياء.
عنوان هذه الحلقة: لا فتى إلا علي. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد اسم منطقة بالقرب من المدينة، تقع في سفح الجبل، وفيها وقعت معركة أحد، حيث التقى المسلمون بالمشركين واشتعلت نار الحرب وقامت على ساق. نقتطف من الواقعة موقف سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وما أبله فيها من حسن البلاء.
يا محمد، أنا طلحة بن أبي طلحة، وهذه راية قريش بيدي وأنا حاملها، فليخرج لمبارزتي من هو كف لي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر. لقد برز علي بن أبي طالب يناجز فارس قريش الشرس طلحة ابن أبي طلحة.
يا محمد ويا أصحاب محمد، تزعمون أنكم تجهزوننا بأسيافكم إلى النار ونجهزكم بأسيافنا إلى الجنة. فمن شاء أن يلحق بجنته فليبرز إلي.
يا طلحة، لقد برز إليك علي بن أبي طالب، خذ حذرك منه، فإنه كرار غير فرار، وقد علمت ما فعله بصناديد قريش في بدر.
عجب يا سعيد، هذا الفتى ابن أبي طالب يبرز إلي؟ والله قد علمت أنه لا يبرز إلي ولا يجسر علي أحد غيره، ولكنه لن ينجو مني أبدا.
يا علي، خذ حذرك من طلحة، فإنه صاحب غدر ومكيدة.
لو برزت إلي يا سلمان لما بارزتك أبدا.
بارزك من لا تستطيع الثبات أمامه يا طلحة. ودع عنك الغرور والكبرياء، أمامك علي بن أبي طالب.
أذن مني يا علي، أذن.
يا طلحة، قد بارزك الأسد الهصور.
كفى يا سلمان، كفى. خذ يا علي ضربة من طلحة، خذ.
الله أكبر، الله أكبر، لقد ضرب علي طلحة وقطع في خذيه. الله أكبر،
الله أكبر،
طلحة يسقط على الأرض.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
خذها يا سعيد، خذها، اثأر لي من فتى الهاشميين، اثأر لي يا سعيد.
تقدم إلي يا علي بن أبي طالب، تقدم.
الله أكبر،
الله أكبر،
قتل علي سعيد بن أبي طلحة.
الله
أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، علي يقتل عثمان بن طلحة أيضا.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
كبروا أيها المسلمون،
الله أكبر،
علي يقتل الحارث بن أبي طلحة أيضا ويلحقه بإخوته وابن أخيه.
الله أكبر،
أكبر،
الله أكبر،
علي يقتل 9 من بني الدار الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
من هزم المشركون
الله أكبر
قد انهزم المشركون، لكن المسلمين غفلوا عنهم وشرعوا بجمع الغنائم، وتركت السرية التي أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله بالبقاء على سفح جبل أحد، تركت مواقعها وانشغلت بجمع الغنائم. ولما رأى المشركون انشغال المسلمين بجمع الغنائم رجعوا من طريق آخر وحاصروا المسلمين وحملوا عليهم حملة رجل واحد، فاستشهد حمزة رضوان الله عليه، وانكشف معظم المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وتركوه عرضة لسيوف المشركين الحاقدة، فأحاط به ثلة قليلة من المسلمين، منهم أم عمارة نسيب الأنصارية، وكان الإمام علي عليه السلام على رأس الثابتين، أكثر المسلمين جراحا، فقد أصيب في ذلك اليوم 90 جراحة يصعب علاجها.
يا علي، هذه طائفة حملت على رسول الله، فردها عنه. بوركت يا علي، لقد قتلتهم جميعا.
يا أبا دجانة،
نعم،
أين رسول الله؟
لقد وقع مخشيا عليه. أما ترى عليا يدفع عنه المشركين؟
نوله سيفا يا أبا دجانة، لقد انكسر سيفه.
خذ يا علي، خذ هذا السيف، خذ
أيها المسلمون.
نعم،
ارجعوا إلى مواقعكم، فقد كفاكم القتال.
ارجعوا
أيها المسلمون، ارجعوا إلى رسول الله، فقد انهزم المشركون.
ارجعوا
هيا ارجعوا، انهزم المشركون. ارجعوا، انهزم المشركون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
ونزل جبرائيل عليه السلام وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذه لهي المواساة يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه مني وأنا منه. فقال جبرائيل عليه السلام: وأنا منكما يا رسول الله. وكفى الله تعالى المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب عليه السلام يوم أحد، حيث أخذ وحده يضرب الكتائب بسيفه يمينا وشمالا حتى ولوا الأدبار، وقد مدحه الملائكة وأهل السماء. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أما تسمع يا علي مديحك في السماء؟ إن ملكا يقال له رضوان ينادي: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، علي حيدر، مصطفى محمود، وبلال البحراني. سيد الأوصياء من إخراج كريم حسن.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم وطاعتكم في هذه الأيام والليالي المباركات. إخوة الإيمان، لازلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن رمضان ربيع القرآن ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أيها الفاضل، جاء عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ستة من المروة، ثلاثة منها في الحضر وثلاثة منها في السفر. فأما التي في الحضر فتلاوة كتاب الله تعالى وعمارة مساجد الله واتخاذ الإخوان في الله عز وجل، وأما التي في السفر فبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح في غير المعاصي. أما عن ثمن الجنة فقد جاء عن الصادق عن آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وفي بعض ما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله أبا ذر يقول صلوات الله وسلامه عليه: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيرا، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أيها الأفاضل قال الله تبارك وتعالى: من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين. وعن مدة ختم القرآن أيها الأحبة جاء عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، يعني سئل الإمام الصادق عليه السلام: أقرأ القرآن في ليلة؟ قال: لا يعجبني أن تقرأه في أقل من شهر. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أهمية التدبر في القرآن الكريم.
تجاوز حسن ظني، أشتكي لله مني فيا ربي أعني، أشتكي لله مني، أشتكي لله مني فيا
إخوة الإيمان. أنتم تستمعون إلى برنامج قبل طلوع الفجر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، أود أن أنويهكم مرة أخرى بأن أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها سوف يرفع في تمام الساعة 5:03، ولا تنسونا من فاضل دعائكم. أما الآن أيها الأحبة، نستمع وإياكم إلى دعاء البهاء.
اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمل، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجل، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كل. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كل. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها، وكل مشيئتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذ، وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضى، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكل مسائلك إليك حبيبة. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفي، وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه، وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلى، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.
تقبل الله أعمالنا وأعمالكم وطاعاتنا وطاعاتكم في هذه الأيام والليالي المباركات. حول التدبر في القرآن الكريم، جاء أن المغزى والهدف من قراءة القرآن هو الهداية للبشرية وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولا يتأتى ذلك إلا بالتدبر والتفكر في آياته واستخراج تلك الخزائن. وقد تحدث القرآن نفسه عن ذلك في عشرات الآيات بقوله: أولي الألباب ويعقلون ويتفكرون والعالمون. وعبر عن القلب غير المنفتح للذكر والتفكر من أنه مقفل، وذلك في الآية التي تقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد تحدثت بعض الروايات عن أهمية التدبر في القرآن الكريم، فجعلنا الله وإياكم من السائرين على خطى القرآن الكريم، ونسأل الله أن يثبتنا في هذا الصراط المستقيم لنكون من التالين والعاملين بالقرآن الكريم. في نهاية اللقاء والأحبة، لم يبقى إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيب متابعتكم لنا، فحتى اللقاء القادم دمتم بخير وفي أمان الله.
أستغفر الله 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 العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله 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 العظيم أستغفر الله أستغفر الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثم